ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الاول من شهر واحد سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. اجتماع بين حمودوك وحميتي وقيادات من تنسيقية القوى المدنية اتصل العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الاثنين. حميتي من جيبوتي يقول: قدمت للرئيس جيلي رؤيتنا لوقف الحرب واستعدادنا غير المشروط للتفاوض. مبادرة القضارف للخلاص تحذر وتقول أن قيادة الجيش أوكلت تسليح المواطنين لمنسوبي النظام السابق بالولاية. عودة العمل في المؤسسات الحكومية بنيالة بعد 8 أشهر من التوقف ونزوح جديد للمواطنين لمعسكرات زالينجي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. من المقرر أن يلتقي اليوم الاثنين رئيس الوزراء السابق ورئيس تنسيقية القوى المدنية تقدم الدكتور عبد الله حمدوك بقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا لأول مرة منذ تقديم حمدوك استقالته من رئاسة الحكومة بعد انقلاب 26 أكتوبر، وسيكون بجانب حمدوك في الاجتماع مع حميتي في أول يوم من بداية السنة الجديدة 2024 وفد من تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية التقدم على رأسهم عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني وآخرين، بينما يقود وفد الدعم السريع الفريق حميتي ومستشارون من الدعم السريع، وأضافت الأستاذة سلمى من إعلام تنسيقية القوى المدنية تقدم لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
يأتي هذا اللقاء على إثر الخطابات التي أرسلتها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم لقائدي القوات المسلحة والدعم السريع، والتي دعتهم فيها للقاءات عاجلة تبحث قضايا حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وسبل وقف الحرب في السودان عبر المسار السلمي التفاوضي. هذا وقد استجابت قوات الدعم السريع لطلب اللقاء، ولا زال التواصل مستمر مع قيادات القوات المسلحة آملين وراجين أن نجد منهم القبول للدعوة للجلوس إلى طاولة التفاوض مرة أخرى.
من جهة ثانية، أكدت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم أن لقاء اليوم الاثنين الأول من يناير مع حميتي يأتي على إثر الخطابات التي أرسلتها تقدم لقائدي القوات المسلحة والدعم السريع، دعتهم فيها للقاءات عاجلة تبحث قضايا حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وسبل وقف الحرب عبر المسار السلمي التفاوضي. وقالت سلمى نور من المكتب الإعلامي للتنسيقية التقدم لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع استجابت لطلب اللقاء، وما زال التواصل مستمرا مع قيادات القوات المسلحة لتحديد مكان وزمان للقاء بين تقدم والقوات المسلحة السودانية. وأعربت سلمى عن أملها في أن تكلل هذه اللقاءات بخطوات عملية تنهي المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني وتدفع جهود الحل السلمي لكارثة حرب 15 أبريل. وأضافت سلمى نور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
سيلتقي يوم الاثنين الموافق الأول من يناير للعام 2024 وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم بقيادة رئيس الهيئة القيادية دكتور عبد الله حمدوك ومجموعة من قيادات التنسيقية على رأسهم الباشمهندس عمر الدقير بوفد من قوات الدعم السريع برئاسة قائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو، وذلك في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
قال قائد قوات الدعم السريع الفريق حميتي أنه طرح خلال زيارته يوم الأحد لجيبوتي على الرئيس عمر جيلي رئيس الدورة الحالية للإيجاد رؤية الدعم السريع لوقف الحرب والوصول إلى حل شامل ينهي معاناة السودانيين، وأكد حميتي أنه أكد خلال لقائه بالرئيس الجيبوتي التزامه التام بمخرجات مؤتمر رؤساء الإيجاد واستعداده غير المشروط للتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل في السودان. وتأتي زيارة حميتي لجيبوتي بعد إعلان الإيجاد نهاية الأسبوع الماضي تأجيل اجتماع البرهان حميتي لشهر يناير في موعد ستعلن عنه الإيجاد لاحقا. وكان حميتي قبل وصوله إلى جيبوتي بأيام قليلة زار كل من أوغندا وأثيوبيا وأجرى مباحثات مع الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني بكمبالا وأيضا مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد في أديس أبابا. اندلعت معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع في محيط منطقة سلاح المهندسين، فيما هاجم الجيش يوم الأحد مواقع للدعم السريع في بري والمنشية بالمسيرات. وفي السياق ذاته قصفت مدفعية الدعم السريع محيط القيادة العامة حسب ما أفاد شهود مع مصادر مطلعة راديو دبنجا من الخرطوم يوم الأحد. وشهدت مناطق الزخيرة بالشجرة ومنطقة السوق الشعبي تبادل متقطع لإطلاق النار. في الأثناء أفاد شهود بتحليق طائرات استطلاع تابعة للجيش في سماء الخرطوم تصدت لها مضادات الدعم السريع. دخلت الحرب في السودان مرحلة جديدة بعمليات توزيع واسعة النطاق للسلاح بولاية نهر النيل الشمالية والنيل الأبيض وولايات الشرق وأجزاء من ولايات كردفان، مصحوبة بحملة تأبئة واستنفار يقودها الولاة المكلفون بهذه الولايات تحت مسمى المقاومة الشعبية، فيما يقود الدعم السريع في المقابل حملات تسليح وتحشيد مماثلة. وتزامن مع دخول الحرب لهذه المرحلة الجديدة حملات عنيفة لخطاب الكراهية والعنصرية من كل الأطراف، وحذرت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحقوقيون وباحثون تحدثوا لراديو دبنجا من خطورة تحول مسار الحرب الجارية في مرحلتها الجديدة لحرب أهلية شاملة ووقوع عمليات إبادة وتطهير عرقي وتفتيت ما تبقى من السودان. وطالبوا جميع الأطراف السودانية للتحرك بسرعة لوقف هذه الحرب وعدم السماح بانتقالها لحرب أهلية شاملة. قالت مبادرة القضارف للخلاص يوم الأحد أن قيادات القوات المسلحة بولاية القضارف أوكلت أمر تسليح المواطنين للدفاع الشعبي بالولاية، وسلمت منسوبو المؤتمر الوطني المنحل زمام الأمر بالولاية. وحذرت المبادرة من الخطوة وقالت أنها ستؤدي إلى مخاطر جمة لجهة أن منسوبي المؤتمر الوطني سعوا لتسليح منسوبيهم لا للدفاع عن النفس والأرض والعرض، وإنما لتصفية حسابات سياسية مع ثوار ثورة ديسمبر المجيدة. وذكرت في بيان حصل عليه راديو دبنجا أنها لا تستبعد أن يستخدم المؤتمر الوطني هذا السلاح في تصفية الثوار جسديا، وأشارت إلى أن مسلحين ملثمين منسوبين للمؤتمر الوطني استهدفوا في محلية الفاو المواطنين العزل بالضرب والترهيب، بينما لازت حكومة الولاية والأجهزة النظامية بالصمت المريب. وحذرت المبادرة من أن تركيز منسوبي النظام السابق على تصفية حساباتهم السياسية سيسهل فتح المجال لقوات الدعم السريع لاحتلال الولاية. نزح المواطنين بمناطق غورني وتورو وأرينغا وعمال الزراعة الموسمية بمنطقة كورويو إلى معسكر الحميدية ومعسكر خمسة دقائق بزالنجي وسط دارفور بسبب التوترات بين قوات الصادق الفوكا وقوات مصطفى تنبور بوسط دارفور. وقال أحد قيادات النازحين بمعسكر الحميدية بوسط دارفور لراديو طبنغا أن الوضع يشهد توتر نتيجة الاشتباكات بين القوتين، وناشد كل الأطراف المتقاتلة بوقف الحرب، وحمل النخب السودانية تقسيم الشعب السوداني على أساس قبلي وإثني، وطالب الأطراف المتقاتلة النظر إلى معاناة المواطنين، وقال نحن لدينا 23 سنة من المعاناة والظلم، لابد من وقف الحرب. وأضاف أحد قيادات النازحين لراديو دبنجا في هذا الخصوص،
حصل التوترات ما بين قوات بتاعت الصادق الفوكا والقوات بعض قوات بتاعت مصطفى تنبور، وبموجب الكلام ده حصل نزوح للمناطق بتاعت غورني وتورو ووارانغا، وبعض الناس المتواجدين الزراعة الموسمية في المناطق بتاعت كاريو كلهم نزحوا، وجزء منهم جو خشوا معسكر الحميدية وجزء منهم دخلوا إلى معسكر خمسة دقائق.
من جهة أخرى ناشد النازحين بمعسكرات دارفور قيادات الحركات المسلحة بعدم الدخول في الحرب لأن الحرب الحالية تدور ما بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال أحد قيادات النازحين لراديو دبنجا أن الجيش هو الذي صنع قوات الدعم السريع وأضاف: أنتم لا ناقة لكم ولا جمل في هذا الصراع. وناشد الجيش وقوات الدعم السريع بوقف القتال لرفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني، وطالب الجميع بالابتعاد عن خطاب الكراهية والعنصرية الضيقة، وناشد الجميع بالتضرع مع نهاية العام للمولى عز وجل بالدعاء والصلاة من أجل السودان حتى يعيش السودان في أمان واستقرار، وأن يودع السودان سنوات الظلم والموت والدمار. وأضاف أحد قيادات النازحين لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
ناشد كل الحركات المسلحة، أنتوا ما طرف في الحرب ده، ليه تساهموا في المعاناة بتاعت المواطن السوداني؟ ده حرب ما بين الدعم السري والجيش السوداني، والجيش السوداني هو صنع الدعم السري، والآن فأنتوا لا ناقة لكم ولا جمل لكم في الصراع ده. بل نحن إنه بالناشد إنه حتى الدعم السري والجيش السوداني يوقفوا القتال ده من أجل رفع المعاناة.
وفي أمريكا، طالب عدد من المثقفين السودانيين في ندوة عقدوها بواشنطن الأمم المتحدة التدخل في السودان تحت البند السابع لحماية المدنيين. وقال الباحث بجامعة هارفارد دكتور محمد ياسين خليفة أن السلام في السودان لا يمكن فرضه إلا بالقوة. وتساءل الباحث في القانون الدولي بالجامعة الأمريكية معتصم علي عن البديل غير التدخل الأممي تحت البند السابع لحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية في ظل فشل الجيش والدعم السريع في توفير الأمن. من جانبه أكد الدكتور سليمان جدو أن الحل الوحيد لحماية المدنيين الآن في السودان هو تدخل الأمم المتحدة تحت البند السابع، لأن ذلك هو الغرض الذي أنشئت من أجله عام 1945. لكن المفكر الدكتور حمد أشار في ذات الندوة إلى صعوبة مهمة أي قوات لحفظ السلام في السودان. على الرغم من ذلك قال أنه يؤيد تدخل المنظمة الدولية في السودان تحت البند السابع. تفيد الأنباء الواردة من منطقة المدينة عرب غربي مدني في ولاية الجزيرة بمقتل عدد من المواطنين رميا برصاص قوة من الدعم السريع. وبحسب شهود من المدينة عرب، فقد تم قتل 3 مواطنين داخل مسجد سوق المدينة أثناء أدائهم صلاة العصر، فيما عسر على 7 جثث لضحايا آخرين بالقرب من سوق المدينة، حيث جرى دفنهم في مقابر قرية مهلة. ومن بين قتلى منطقة المدينة عرب الدكتور أحمد الصديق أحمد العباس من قرية بورتبيل بولاية الجزيرة. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور يوم الأحد بداية العمل التنفيذي في محلية نيالا شمال بعد 8 أشهر من التوقف بسبب الحرب التي اندلعت بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في شهر أبريل الماضي. وقال الوالي بالإنابة صلاح الدين محمد إسماعيل لدى مخاطبته العاملين بالمحلية أن العمل التنفيذي والإداري بمؤسسات الولاية سيبدأ بمن حضر من الموظفين. وكشف عن جهود جارية لإعادة ترميم بعض المؤسسات المهمة التي تدمرت بسبب الحرب. وذكر الوالي بالإنابة أن الوضع في مدينة نيالا في طريقه للتحسن، وأن هناك أعداد كبيرة من المواطنين أبدوا رغبتهم في العودة إلى المدينة لولا قصف الطيران الذي شهدته المدينة يوم الجمعة الماضي. وأضاف في هذا الصدد:
الآن نحن ما حنجبر زول على الإطلاق، لازم تجي، لكن نشتغل بالحضور الموجود وتقام الصلاة بمن حضر. بقى أزول ما جاء ما بكون مدخل الصلاة لحد ما نتعافى شوية في ظروفنا دي، وبعد ذاك اليقين إنه وضعنا هيتحسن في الفترة الجاية، ومؤشرات كثيرة بتأكد إنه نحن ماشيين لقدام، في ظهور لحركة الناس، عربات ذاتها الفارية بدأت تظهر وحركة الناس، يعني هسي لولا الطيران اللي تم ده أنا في تقالي في كمية ناس راجعين. وبرضه في مفاجأة من أخواتي في التعليم، ربما كان صرف شهر 5 ربما يكون في فتح المدارس، وإذا حصل كلام بشكل كذا شك الناس أي راجعين كأسر وكتلاميذ وغيرهم يعني.
من جهته قال المدير التنفيذي لمحلية نيالا شمال يوسف إدريس أن العمل سيبدأ في كل الوحدات الإدارية المكونة للولاية، وأوضح أن العمل سيتركز في هذه المرحلة على مشاكل المواطنين المتعلقة بالجوانب الأمنية والخدمية بجانب العمل الإداري في مؤسسات المحلية. وأضاف يوسف لراديو طبنجة:
نعلم بدايتنا للعمل الإداري في محلية نيالا شمال بكافة الوحدات الإدارية وإداراتها المتخصصة. حنبدأ، وأي مواطن عنده أي إشكال، عنده أي بداية، خاصة الناس للعمل المتعلق بالمسائل الأمنية في الوحداتنا الإدارية، برضو عندنا تنسيق عالي مع أخواننا في الإدارة الأهلية وفي اللجان المجتمعية.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الولاية الشمالية عن استئناف حركة صادر أسماك الفسيق عبر معبر أشقيت بوادي حلفة بعد أن تزايدت طلبات الأسواق في نهاية أعياد السنة. وأعلن دكتور علي عوض مدير عام الأسماك والأحياء المائية بالولاية أنه يجري الآن تصدير ما يقارب 40 طن شهريا من الأسماك الفسيق. وأوضح أن بحيرة النوبة بوادي حلفة تتمتع بإنتاج أسماك الكأس والكوارة وهي التي تستخدم في إنتاج الفسيق. وأكد أن إدارته تقوم بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات الخاصة بالصادر في معبر أشقيت والعمل على تشجيع المنتجين والمصدرين بالمنطقة. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، نتناول فيها مع عدد من الأساتذة موضوع التحشيد للحرب والدعوة للاستنفار وتسليح المدنيين للمشاركة في الحرب والدفاع عن مناطقهم في مواجهة قوات الدعم السريع والتي أسست على الجهوية أو حتى على أسس عنصرية. في هذا الأمر التقينا بوزير الإعلام السابق والكاتب الصحفي فيصل محمد صالح، بجانب الأستاذ صالح عمار المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان، والأستاذ المحامي حاتم الياس. وفي بداية سانحتنا بنقدم لكم لقاء أجراه الزميل الأستاذ عمر عبد العزيز مع الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة السابق، فلنستمع إلى هذا الحوار.
أستاذ فيصل، تجمع المهنيين حذر من دعوات تسليح المواطنين، وقال إنه هذه الدعوات من قبل مجموعات النظام السابق تحمل السم تحت غطاء الدفاع عن النفس. لكن أيضا هنالك من اختلف مع هذه الدعوة واعتبر فعلا إنه هنالك من المواطنين في بقية ولايات السودان من لا يملك إلا أن يسلح نفسه ضد هذا الانفلات. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
أولا دعني أقول إنه الدعوة دي مش من تجمع المهنيين بس، يعني هي تكررت من جهات كثيرة جدا حذرت من الخطورة بتاعت تسريح المواطنين وغيره وكذا. أنا موقفي المبدئي إنه المجتمعات المحلية هي التي تحدد طريقة تعاملها مع أي يعني دخول محتوى قوات الدعم السريع إلى مناطقها. يجب أن نترك لهذه المجتمعات المحلية أن تقرر ولا أن نغرر نيابة عنها. إذا كان هناك مجتمع محلي قرر أن يحمل السلاح ويواجه لأنه سمع بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مناطق مختلفة، فله كل الحق في ذلك، ويجب أن نجد مننا الدعم والمساندة باعتبار أنه هذا دفاع عن النفس. قد نكون مشفقين عليهم من أنه كفة غير متكافئ، يعني قد تكون مائلة للدعم السريع، قد نكون مشفقين عليه لأنه تسليحهم بيكون ضعيف وتدريبهم ضعيف في مواجهة مجموعات مسلحة ومدربة وخاضت حروب سنوات، لكن هذا لا يمنع من الإقرار بحقهم في اتخاذ القرار بالدفاع عن أنفسهم بالوسيلة التي يرونها. ده موقف مبدئي أنا أفتكر حق الناس يقفوا عنده ويتوقفوا عنده ويدعموا هذه المجموعات في الدفاع عن نفسها. الخطأ الذي يتحدث هو عمل الجيش والتعبئة على أساس أيديولوجي أو ديني دفاع خطورة شديدة جدا، لأنه احنا شاهدنا مثلا في مدني الجيش والاستنفار والدعوات بتعبئة البراء وكذا، وعندما حاقت الواقعة وقت الواقعة هربوا كلهم وتركوا أهالي مدني وأهالي رفاع وأهالي أبو حراز وأهالي الهلالية والحصائيسة يواجهوا مصيرهم وحدهم. فالدعوة بتاعت الاستنفار اللي بتصدر من دوافع أيديولوجية أو دينية بمعنى إنه ده جهاد ده كفار إنه وكذا وكذا، ثبت في كل الأحوال بأنه من يقومون بها هم أول الهاربين. كتيبة البراء ابن مالك اعترف في تسجيل لأنه هو غفز من الحائط وهرب من مدني وجرى ورمى سلاحه لحد ما مشى ساق عربيته من حتة وساق أسرته واختفى في مكان ما. فمثل هذا لا يليق به وليست له المشروعية الأخلاقية ولا الدينية ولا الوطنية ولا الإنسانية عشان يقول للناس قوموا شيلوا السلاح كاتلوا النازل، لأنه هم ما وقفوا. وين المستنفرين في مدني؟ جايبين اللي والذي كان يشرف على تدريب المستنفرين قال أنا عندي 100. الناس كانوا بيتكلموا عن 40,000 مستنفر في مدني. أينهم؟ فدي المشكلة في خطورة في هنا في عمليات التحشيد والتعبئة الخاطئة والكذوبة والتي يمكن أن تورط المجتمعات المحلية في مواجهتها ما قدرها. الحاجة الثانية، الآن في ممارسات غاية في العنصرية تمت في مدني، تمت في القضارف، والآن بتتم في نهر النيل والشمالية. أنا من هذه المناطق وأعلم خطورة هذا الأمر. في كثير جدا من أبناء غرب السودان موجودين في مناطق التعدين، ناس فقراء وغابة وجايين يبحث عن رزقهم وأكل عيشه، وموجودين في مناطق. سمعت أنا قبل تسجيل لواحد من أبناء نهر النيل كان موجود في مناطق التعدين، قال الناس ذاته ما عارفين الحاكم السودان منه، لا عندهم شبكة، لا عندهم راديو، لا عندهم تلفون، ولا يعلموا ذاته الحاصل، يمكن يكونوا ما عارفين أنه في حرب كمان. قال في ناس في داخل أبيار لو 3 أو 4 سنين يمكن أن لا يعلموا حتى أنه هناك حرب.
طيب.
الآن في دعوات ضدهم ويتم اعتقالهم وتعزيمهم كما حصل في مدني وتصفيتهم، دفع خطورة شديدة جدا. هذه الخطورة التي يجب أن ينبه إليها الناس، التجيش على أساس ديني، على أساس عرقي، على أساس عنصري، بكل يعني وعلى أساس أيديولوجي أو سياسي. طيب. خطير وخطأ وتدفع ثمن المجتمعات المحلية.
طيب أستاذ فيصل، على ذكر ولاية نهر النيل وولاية الشمالية، هنالك من ينظر إلى انتشار دعوة التسليح والاستنفار في هاتين الولايتين باعتبار إنه معقل لأنصار النظام السابق. إلى أي حد يمكن أن يكون هذا الأمر صحيح برأيك؟
ليس هذا صحيحا وليس معقل لأنصار النظام السابق. زي ما في كل مجموعة في مجموعات من النظام السابق موجودة، لكن ليس صحيح أن الشمالية ونهر النيل كانوا معقل النظام السابق. عندما تم تعيين واليتين، والي على نهر النيل ووالي على الشمالية، شالوا سلاحهم ودقوا صيواناتهم وقالوا حكمنا مرة وكذا، قعدت وحكمت إلى أن جاء الانقلاب العسكري، ولا في واحد يوم قدر يرفع عينه أو يرفع رأسه في وشه. ده كلام ما صحيح وكلام غير سليم. هم بيستغلوا الدوافع الحقيقية بتاعت الرغبة في حماية النفس والدفاع عن النفس، لأنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات فظيعة جدا في مناطق مختلفة من السودان وأخيرا في الجزيرة. وبعدين بيعترف غدتها كما اعترف يوسف عزت في لقائكم معه بأنه هم هؤلاء لا يستطيعون السيطرة عليهم. نحن إذن بنتعامل مع عصابات متفلتة لا عندها موقف سياسي ولا عندها أخلاق ولا عندها دين ولا عندها هدف حتى من وراهم. فهم بيستغلوا الظروف دي، الظروف بتاعت إنه الناس خايفين على نفسهم ويريدوا أن يحموا نفسهم، لكن يجب أن يفعلوا ذلك بمعزل عن دعايات النظام السابق وفي الحدود التي يستطيعون أن يقوموا بها.
طيب، أشرت في إجابتك الأولى لنقطة مهمة جدا، إنه أنت مبدئيا إذا كان في مجتمع محلي عايز يحمي نفسه يجب أن يترك لهم الخيار، لكن الخطير هو مسائل التجيش على أسس قبلية وعرقية وما إلى ذلك. كيف يمكن برأيك وضع خط فاصل بين هذين النوعين من التسليح، ما بين تسليح الناس عشان يحموا نفسهم وما بين استغلال هذه الظروف للتجيش على أسس قبلية أو دينية أو غيرها؟
أنا أعتقد المسألة تعتمد على التوعية. نحن ننشر مزيد من الوعي في مواجهة حملات التعبئة والتحشيد على الأساس العرقي والعنصري والديني وغيره. يجب أن يكون هناك يعني تعبئة مضادة فيها نشر وعي لحقيقة الصراع ونوعه، بحيث أن الناس يعرفوا أنه حاز الصراع وكيفية التصدي له في الحدود اللي ما تسير فتنة في البلد أو تعمل تحول بعض المناطق إلى محرقة. وأنا أفتكر أنه الآن استمعت إلى شهادات ودعوات من كثير من أبناء الشمالية ونهر النيل تصب في المجرى الصحيح. يجب أن يخاطبوا أهلهم ويخاطبوا أناسهم والموجودين منهم في المناطق دي، يلتحموا بيناسهم التحام حقيقي في المساجد في اللقاءات الشعبية، ما يتركوا فرقة لهؤلاء اللي بيقوموا بهذه العمليات. وأنا زي ما قلت لك أكثر ما يغيظ إنهم هم أول الهاربين ستا، يعني ما هم الآن اليوم 7 شهور نسمع كتائب البراء بن مالي، أين هم في كل المناطق التي سقطت؟ هل استطاعوا أن يستعيدوا 5 أمتار في أي منطقة؟ أبداً. هذه مجرد محاولة استغلال سياسي لمعاناة الناس ولتخوفاتهم مما هم مقبلين عليه. أنا أفتكر عملية نشر الوعي هي مسؤولية أبناء المنطقة المتعلمين والمثقفين والواعين أن يقوموا بها.
نعم، شكرا لك أستاذ فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني السابق، الكاتب والصحفي، شكرا جزيلا لك.
شكرا أخ عمر، شكرا لراديو دبنجا.
أيضا بجانب الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة السابق، التقينا مستمعينا الكرام بالأستاذ صالح عمار المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان، وسألناه حول رأيه في هذا التحشيد الذي بني على المعتقدات وعلى الجهوية وعلى الأيديولوجية وحتى على أسس عنصرية لاستنفار المدنيين وتسليحهم للقتال في مواجهة الدعم السريع دفاعا عن مناطقهم أو حربا مع القوات المسلحة في حربها مع قوات الدعم السريع. فنستمع للأستاذ صالح عمار المتحدث باسم تحالف القوى المدنية.
تحية عبر أثير راديو دبنجا إلى كل الشعب السوداني، والتعازي إلى أسر الضحايا، والتضامن مع المتضررين في كل أنحاء السودان. نحن في التحالف المدني لشرق السودان وبالشراكة والعمل المستمر مع شركائنا في القوى المكونة لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. نحن في حراك مستمر وتواصل مع كل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار والوصول إلى اتفاق سلام دائم. وفيما يتعلق بشرق السودان، نحن طارحين استراتيجية الشرق الآمن، والهدف منها عدم وصول الحرب إلى شرق السودان، وأن يظل الشرق آمن ومواطن الشرق يستحق أن يعيش بأمان، لأنه يعاني أساسا من قبل الحرب ويعيش في ظروف سيئة جدا للغاية، وعانى من عقود طويلة جدا من التهميش كغيره بالطبع من السودانيين. ونحن نعتقد أنه إذا ظل الوضع في الشرق آمن فحتستفيد كل الأطراف، وعلى رأسها القوات المسلحة هي المسيطرة الآن على الشرق، وبالتالي عدم امتداد الحرب إليه، القوات المسلحة مستفيدة، كل السودانيين مستفيدين، لأنهم الآن يستخدمون الشرق كمعابر، وأعداد ضخمة أيضا من الأغاليم الأخرى نزحت إلى الشرق واستقبلهم أهلهم في الشرق بكل كرم. وهنالك الكثير من المبادرات الطوعية والإنسانية اللي بيشتغل أفراد ليل ونهار على محاولة مساعدة أخوانهم الغادمين من المناطق الأخرى. وبالتالي من أجل أن تلتزم الأطراف الأخرى المتحاربة وعلى رأس الدعم السريع بعدم مهاجمة الإقليم، فنحن ندعو القوات المسلحة إلى عدم اتخاذ الشرق قاعدة لمهاجمة المناطق اللي بيسيطر عليها الدعم السريع. وأيضا نحن ضد الاستنفار، ونلاحظ في الفترة الأخيرة أن الشرق تحول إلى مراكز للاستنفار اللي بتقود عناصر النظام البائد، وعناصر النظام البائد هدفها الاستراتيجي هو تكوين جيش بديل من المستنفرين، جيش بديل للقوات المسلحة، وهذا أمر مرفوض. عناصر النظام البائد لفظها الشعب السوداني في ديسمبر 2018 وإلى الأبد، ولا مكان لها إلى العودة. وإذا أرادت العودة إلى الحياة السياسية فعليها الابتعاد عن العمل العسكري والتزام خيار السلام.
وأخيرا مستمعينا الكرام، أيضا تحدث إلينا الأستاذ المحامي حاتم الياس حول هذا التحشيد وهذا الاستنفار الجاري الآن في وسط المدنيين لتسليحهم للمشاركة في الحرب، سواء بجانب الجيش أو دفاعا عن مناطقهم في مواجهة الدعم السريع. هذا الاستنفار الذي كما قلنا بني سواء كان على الأيديولوجية أو على الجهوية أو حتى على الأسس العنصرية. فلنستمع للأستاذ حاتم الياس المحامي.
بلغ التحشيد الغائم على الفرز العرقي والمناطق مدى واسع في ولاية نهر النيل، بالطبع تحت إشراف عناصر المؤتمر الوطني المؤسسة التي لجأت لهناك وقامت بإعطاء إنسان الولاية ولاية نهر النيل تفسير آخر للحرب باعتبارها حرب بين الغرابة وناس الشمال، وتزامنت برضو مع دعوات طرحت من داخل الغرف الإعلامية للمؤتمر الوطني ولفلول النظام البائد في أنه لا بد من طرد العمال وطرد التجار وكل العناصر القادمة من دارفور في ولاية نهر النيل باعتبارهم خلايا نائمة محتملة للدعم السريع. اللي بيحصل في نهر النيل ده يعني غير مسبوق إطلاقا، يعني لأن ولاية نهر النيل تحديدا شهدت تعايش نموذجي ما بين كل القادمين من السودان وما بين إنسان الولاية، لكن للأسف مع هذه الحرب وفشل المؤتمر الوطني وفشل عناصر المؤتمر الوطني في تثبيت وإيجاد أي شرعية يعني أي شرعية لوجودهم هنالك، وأي يعني بعد أن فقدوا الدعاوي الخاصة بالشريعة الإسلامية وبتحقيق شرع الله الدعاوي لجأوا إلى آخر كرت وهو الكرت السيء جدا، واللي هو توصيف هذه الحرب الآن في السودان باعتبارها حرب قائمة بين الغرب وبين الشمال باعتبارها هجوم من العناصر الغرابية زي ما بيقولوا على العنصر الموجود في شمال السودان. لكن مع ذلك ما زالت الحركة المدنية والشعبية وحركة الوعي في ولاية نهر النيل تناهض مثل هذه الدعوات، لكن للأسف كثير جدا أن الحركة المدنية والحركة الديمقراطية والعناصر الحاملة لوعي مناغض ووعي مختلف ووعي إنساني هذه العناصر الآن تحت المطاردة وتحت القمع وتحت الحصار، وهي نفسها هذه العناصر الموجودة. طبعا هنالك الاتهام البسيط والجاهز بأنهم قحاتة وبأنهم متواطئين مع الدعم السريع، يعني فبقت هذه القوى ما بين يعني موجودة تحت بطش وقمع و ترصد وإرهاب أخطر من الإرهاب اللي كان موجود في بدايات الإنغاز نفسها. الإنغاز لما جات وطاردت الناس وقبضت وحاصرت وكممت الأفواه الموجود حاليا في ولاية نهر النيل في مدن شندي وفي مدن عطبرة وفي مدن الدامر وفي مدن بربر والباوغ وأبو حمد ومناطق الرباطات أخطر بكثير جدا مما حدث في بداية عهد الإنغاز، أي أن الزيادة في القمع والزيادة في البطش زادت درجات عالية جدا جدا عما كانت عليه في السابق. من المهم جدا على أبناء الولاية أنه ينتبهوا أنه هذه الدعوات العرقية وهذه الدعوات العنصرية هي تقود لكارثة كبيرة جدا ليس على الآخرين وإنما على أبناء الولاية نفسهم وعلى تاريخ الولاية وعلى القيم الاجتماعية الموجودة في ولاية نهر النيل والقيم الإنسانية في ولاية نهر النيل. أنا سعيد جدا لأنه اليوم تابعت بيان صدر من أبناء شندي والمهتمة وقف بقوة وناهض هذه الدعوات، وبدأت الآن يعني الناس يدركوا خطر ما يساقون إليه في ولاية نهر النيل ويصطفوا من جديد لإيقاف هذه الدعوات، لكن هذا الأمر خطر جدا. ونحن في ولاية نهر النيل إذا ما أدركنا نحن ماشيين لوين غد نكون قدام حدث كارثي كبير جدا جدا لا يتعلق بس لا يتعلق حتى بس بالانتهاكات الانتهاكات الروتينية، ولكن ربما تحول الأمر إلى أمر كارثي وتحول إلى اغتيالات خارج القانون وتحول إلى عمليات انتقام وعمليات قتل ممنهج. لذا فأنا هنا أناشد وأنادي مواطن نهر النيل أن لا يستمع إلى هذه الدعوات وأن لا يستجيب لهذه الأصوات التي تزعى للفتنة وتزعى لجر الولاية إلى وضع مأساوي وكارثي وتسعى بالأساس إلى التقليل من قيمة إنسان نهر النيل الذي عرف عنه بأنه هو موئل الحكمة والتفكير والإرادة، وبأنه منذ أن يعني تأسس السودان الحديث كان هو يمثل السودان ويمثل القيمة العامة للتعايش بين كل أفراد الشعب السوداني. حاتم الياس موسى من منصة محامون ضد خطاب الكراهية ومن مواطني ولاية نهر النيل.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه التغطية التي خصصناها للحديث حول الاستنفار والتحشيد وتسليح المدنيين الذي يجري على نطاق واسع والذي بني سواء كان على جهوية أو العنصرية حتى في بعض الأحيان. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وبشكر قبولكم الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة السابق والأستاذ صالح عمار المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان والأستاذ المحامي حاتم الياس، وحتى نلتقي في لقاء آخر حول موضوع آخر لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا يقدم مسلسل جبل الدغينة اعتبارا من الجمعة 29 من شهر 12 الجاري وكل يوم. جبل الدغينة مسلسل إذاعي يومي تتناول قصته خطاب الكراهية ومبدأ التسامح والتعايش والمحبة بين كل السودانيين. جبل الدغينة تأليف إخراج الأستاذ ربيع يوسف الحسن وتمثيل نخبة من نجوم الدراما في السودان. تابعونا يوميا على مدى 15 حلقة من جبل الدغينة عبر الموجة القصيرة والساتلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحلقتنا الليلة هتكون حول أوضاع اللاجئين السودانيين بشرق تشاد، وخصوصا اللاجئين الجدد الذين فروا إلى دولة تشاد طلبا للجوء بعد قيام الحرب في أبريل. ضيف حلقتنا الأستاذ المحامي عبد المنعم آدم عبد الله. عبد المنعم هو من السودانيين الذين لجؤوا لدولة تشاد بعد أحداث الجنين المشهورة عند بداية الحرب. معه نحاول نسلط الضوء على أوضاع اللاجئين الجدد بشرق تشاد. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا بالراديو دبنجا لتغطيتهم المتواصلة بخصوص الأوضاع اللاجئين في شرق تشاد، ومحبيكم مجددا إن شاء الله.
أستاذ عبد المنعم، كيف هي أوضاع اللاجئين السودانيين الآن الجدد بشرق تشاد، وكانت بمدينة أدري أو بالمعسكرات الجديدة؟
طيب، اللاجئين السودانيين اللي فروا في أدري عموما هي أعداد كبير بجد، وهم زي وزي اللاجئين الآخرين المترقبين للوضع في السودان فيما يتعلق بالوضع بتاعت الحروبات، والناس كلها أمنياتها تحاول ترجع في الفترة القريبة إن شاء الله. الحاجة المهمة هي المسألة بتاع التزايد بتاع اللاجئين بصورة عامة في مدخل بتاع مدينة أدرا، يعني مستمرة لحد الآن، لحد أخبار بتاع أمس وغيرها في التزايد نتيجة لارتباكات والمسألة بتاع استمرار المعارك والهجومات بتاع الميليشيات عموما في دارفور ما زالت متواصلة، والناس كل يوم يعني يجي. بالإضافة للحاجة المهمة هي فيها زيارة بتاعت المخيمات، هي مخيم اسمه اللاشة في شرق تشاد هنا، بتبعد مسافة بتاعت 70 كيلو من أدرا الحدود، وده المخيم الجديد في الفترة الفاتة تم إنشاؤه، وفعليا بدأ في نقل بتاعت اللاجئين اللي عندهم فترة زي 6 شهور في أدرا من بداية بتاعت اللجوء، والحمد لله يعني في عدد كبير جدا، في عدد 400 أسرة كده تم نقله في مخيم بتاع اللاشة. ومخيم اللاشة يعني برضو فيها مخيمين، فيها مخيم متنالب، فيها مربعين هسه الآن، فيها بتكو وبلجتين يتم نقل الناس، أعدادهم من 250 لحد 260، والاستيعاب الكلي هي عدد 400 أسرة. بالإضافة لمخيم متلاصق معه برضو مخيم اللاشة بقى لسه الإنشاء فوق ومتواصل فوق، ولسه ما يتبلد، حيتم ترحيل اللاجئين من المخيم بتاعت أدرة في الفترة الجاية. بالإضافة لأنه في مقترحات بتاعت مخيمات أخرى لاستيعاب بتاعت اللاجئين ودي لسه ما بدأت عمل فوق إن شاء الله.
سمع عبد المنعم، من حديثك فهمنا إنه ما زال تدفق الفارين من دارفور إلى تشاد مستمر بسبب الحرب الدائرة. هل عندك إحصائية للعدد الكلي للاجئين الجدد الوصلوا تشاد حتى هذه اللحظة منذ بداية الحرب في شرق تشاد؟
الأعداد الكلية يعني بالضبط كده، نحن من ضمن الناس المهتمين بمسألة بتاعت القضايا بتاعت اللاجئين بالإضافة للقضايا بتاعت المجتمع المدني عموما كده. للأسف ما عندنا الرقم الكلي، لكن الناس اللي دخلت في الفترة الأخيرة ممكن نقدرها بمسألة بتاعت فياد ممكن نقدر نقدرها بالعربات يعني يوميا. في بداية أو في نهاية نوفمبر الفات يعني يوميا كان في عدد يعني من 7 إلى 13 يعني عربية كان بتجي في مخيم بتاع الأدرة. بالإضافة لأنه الجهة المعنية المهتمة الوحيد في مسألة بتاعت العادات هو المفوضية الثانية اللي هو اللاجئين، والقاعد عمل في ترتيب بتاعت العادات من بدايتها حد الآن. إحنا كمهتمين يعني قريبين من اللاجئين و قاعدين نقوم بنشاط بتاعت الإعداد في لفيات معينة أو بالفيات الأكثر حوجا أو فيات اللي تتعرض لانتهاكات الكان إما حسرها وعرفان لعبادة الجهاد أو هي أعداد زي 400-450 ألف يعني لاجي من ضمن الناس الفروا كان دخلوا في تشاد.
سمع أستاذ، نذكر إنه في بداية أحداث الجنينة يعني كل الفارين من السودان واللي وصلوا لاجئين إلى تشاد كانوا من ولاية غرب دارفور منطقة الجنينة وما جاورها. هسي أنت بتقول التدفقات مستمرة منذ شهر نوفمبر، اللاجئين اللي وصلوا تشاد ديل قاعدين يجوا من أي الأماكن في دارفور؟
الأماكن اللي بيجوا منها المدينة بتاعت الجنينة يعني من المدن الأوائل اللي هي فرد لاجئ أو نازحين أو مواطنين من بداية بعد مقتل والي في 14 يوليو، ومن ثم الغرة المجاورة المحلية بتاعت الجرينيك وويدر دارية مورنة بالإضافة للغرة الحواليها، وحس الآن في مناطق شمال شرقي جنينة عندنا منطقة بتاعت عزرني وغيرها غير الناس اللي بيجوا. بالإضافة للناس اللي كانوا في حدود بتاعت محلية بيدا من مناطق بتاعت كونغا حرازة مناطق بتاعت مانغو بورتا وأررا، وبالإضافة مدينة بتاعت الحبيلة ديل الناس الحس لحد الآن، بالإضافة لمنطقة بتاعت نوب دارفور ووسط دارفور زالينغا وحتى المناطق بتاعت جبل مرة على أطراف الناس الباقي درنيب الحماية أو مناطق تعرضوا فيها لمسألة بتاعت وقصف الميليشيات ونهبها كلهم غادروا مخيمات. الآن هكي إنها لما أنا أمس كنت في قاعد أعمل أراون في المخيمات كنت قاعد ألقى فيات مختلفة، وكنت أسأل من الناس ومن الشباب بيقول لنا أنا جيت من أسواق من سواني، وفي ناس يقول لنا إحنا جينا من زعلنقة، وفيات مختلفة من مناطق عديدة قدرت وصل يعني. وما زال المسألة بتتلف والمواطنين للجوء في كاد مستمرة.
يعني نقدر نقول إنه ما زال تدفق السودانيين الفارين إلى تشاد مستمر وقادمين من كل أنحاء دارفور وخصوصا شمال وجنوب ووسط بالإضافة إلى غرب دارفور.
نعم بالإضافة للحاجة الثانية هي في عدد من المواطنين السودانيين في مناطق بتاعت شمال الجنينة أو هم أقرب لشمال دارفور برضو غادروا في مناطق بتاعت الجنينة الشرقية، وبرضو أعدادهم كبيرة وفي منظمات تحركت في مسألة بتاعت إيواءهم وفي سكنهم وترتيب أوضاعهم إن شاء الله. برضو في لاجئين كتار يعني غادروا مناطق بتاعت شمال دارفور.
سمح، ما هو الوضع بالنسبة للاجئين السودانيين الجدد في شرق تشاد من ناحية المساعدات الإنسانية وخصوصا الغذاء والصحة والعلاج؟
واحد من الإشكاليات أو من التحديات الكبيرة بالنسبة للمنظمات في مناطق بتاعت اللجوء وفي المعسكرات المسألة بتاعت يعني المسألة بتاعت سد الحوجة، يعني عشرات الأسر يعني محتاجة لمسألة بتاعت مساعدات بطريقة يومية، بالإضافة في مشكلة بتاعت السكن. يعني حتى الآن يعني واحد من أنا واحد من اللاجئين اللي ممكن قاعد فترة بتاعت 6 شهور ما قدرت لقيت البيت، وأعداد كبيرة جدا هم قاعدين في مخيمات بتاعت أدرة لم يتم تسكينهم بعد، ودي إشكاليات بتاعت أعداد كبيرة. يعني منظمات قاعدة تجتهد إنه تحاول تسكن الناس دي في فترة وجيزة، لكن الحجم بتاعت الكارثة والتدفق تعداد اللاجئين وأعدادهم الكبيرة هي تحدي الأكبر. نعم
سمع، يعني انت هسي قلت أعداد كبيرة، لم تتحصل لمساكن بعد وانت واحد منهم لك 6 شهور، الناس اللي ما تحصل على المساكن عايشين كيف يعني فيما يخص الإسكان؟
بالنسبة للمسألة بتاعت السكن أو الاتحادات اللي بتتم من قبل اللاجئين، أول ما تجي يعني هو منظمات إلا إجراءات بسيطة فيما يتعلق بمسألة بتاعت الحصر إجراء، لكن المسألة بتاعت تقديم المساعدات إذا كان أكل أو إذا كان مسألة بتاعت السكن ما بتتم بطريقة مباشرة. أغلب اللاجئين اللي بيجوا الناس بيمشوا بيحتموا بمعارفهم إذا كان الأسرة أو إذا كان ناس من داخل الحي أو ناس من داخل المدينة أو أحد المعارف حاول تجب قريب منهم. بعدك البيئة بتاعت السكن هي بالمواد المحلية، هي مسألة بتاعت القصب والحطب، والغرف شكلها عبارة عن مخيمات بتاعت كراني، وبعد المشمعات كان في فترة بتاعت الخريف، هسه أغلب بيوت بتاعت اللاجئين تقيم بالجش وبالإضافة للمواد المحلية. دحين يتم مسألة بتاعت تحيلهم لمعسكر ثابت أو ظل موجود لحين لمسألة بتاعت الإجلاء في أي معسكر. نعم
أشرت قبل شوية عبد المنعم لأنه في آخر مخيم جديد أو معسكر تم افتتاحه علاشة، وقلت هو بيشمل علاشة ألف. نعم. علاشة باء. ما هي عدد المعسكرات التم نعم. افتتاحها الآن ورحلوا لها اللاجئين من منطقة أدري خصوصا اللاجئين الجدد؟ عدد المعسكرات الجديدة كم؟
عدد المعسكرات هي من نهاية يونيو الماضي، هي مخيم بتاع أورنج أو مخيم بتاع أورنج، بالإضافة لمخيم بتاع مكة، وبالإضافة لمخيم بتاع علاشة، هي 3 مخيمات الكبيرة الممكن القريبة من منطقة بتاع أدرا، مسافات كلها ما بين 50 ل 60 ل 70. هي مخيم بتاع أركم ومخيم بتاع زابود، دي المخيمات الاثنين قدر استوعبت المواطنين الفارين من مناطق بتاعت مستري لمناطق بتاعت بيضة ومناطق بتاعت كونغا وارارا بالإضافة لحديلة. أما العدد الكلي للمخيمات الآن زي 5 معسكرات كثيرة، ياها مخيم بتاعت زابود ومخيم بتاعت أركم ومخيم بتاعت متشة ومخيم بتاعت أورنج، بالإضافة للمخيم الأخير تم إنشاءها في قبل أسبوع أو أسبوعين، هي مخيم بتاعت اللاشة. العدد الكلي للمعسكرات هي 5 معسكرات كبيرة، ما زيادة بتاعت مخترعات هيكون في مخيمات جديدة لم يتم تحديد مواضيعها بعد.
أستاذ عبد المنعم، الوضع الآن بالنسبة للاجئين الموجودين في منطقة أدري باعتبارها مركز استقبال اللاجئين القادمين من السودان اللي بينتظروا يحولهم لمعسكرات تانية وبيحتاجوا لمساعدات عاجلة، الوضع بتاعهم كيف الآن في أدري وعددهم كم؟
الأعداد ممكن أقدرها بالآلاف، ممكن في حدود بتاعت 10,000، يعني أسرة ما زالوا متواجدين في أطراف بتاعت مدينة أدري. وفيما يتعلق بالمسألة بتاعت الخدمات، منطقة بتاعت أدري يعني بمواطنينها هو ذات محتاج لمسائل بتاعت الخدمات الأساسية، وما زيادة بتاعت الأعداد اللاجئين بقت في إشكالية أو مسألة بتاعت شهو، في مسألة بتاعت توزيع الموارد، فيما يتعلق بمسألة بتاعت الموية، بالإضافة لمدينة أدري عندها مستشفى واحدة كبيرة وبر فيها نقص في الكادر، وأعداد بتاعت اللاجئين جو وما زيادة بتاعت حالات بتاعت المرضى، بالإضافة لإحتياجات بتاعت اللاجئين وسوء التغذية بالنسبة للأطفال والمسنين اللي قدروا غيروا أماكنهم، يعني في إشكالية بتاعت يعني عدم وفرة بتاعت مراكز صحية لحد الآن.
نعم أستاذ عبد المنعم آدم عبد الله، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا أستاذ صادق وراديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم جبل الدغينة. جبل الدغينة تأليف ربيع يوسف، تمثيل نصر الدين عبد الله، محمد أحمد الشاعر، معتصم الجبور، غدير مرغني، عايدة أحمد، منال عبد الله، موسيقى شريف مصطفى الشيخ. جبل الدغينة إخراج ربيع يوسف الحسن. سمعنا في الحلقة السابقة
7 شهور ما قادرين تحلوها، واسمع الكلام ده، دي تعليمات الجبل كان شغال فيه والمركوم يتخطى تحت المراقبة والمراقبة الشديدة.
وتفسح أخوي ما تهدى يا أخي القبيلة سبب شنو؟
يا أخي أخير ليك وخير لي تسمو أفكارنا تروح الدغايل
بيستهتر بوجعتنا أخوانا 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 يا أخوانا.
أقعد كيف وبياته بال وأنا مغصت حسين حامياني الغمضة حسين المغدام الكريم يتغدر يروح من بيننا ولا نعرف نجيب تارو وكلنا عارفين من ممكن يكون عنده مصلحة في موتنا.
سيادتك في أخبار جديدة من مصدرنا الفيحي اللي تناس حسين
ومنتظر شنو؟
مصدرنا صاحب زول من ناس الحلة ويتحصل منه على معلومات.
أها.
عاوز يعرف التعليمات شنو؟ يواصل قعاده في الحلة ولا يبلغ؟
لا 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 يبلغ هنا فورا وبعد ما يسلم المعلومات ينتظر التعليمات الجديدة. كلام واضح؟
علم سيادتك علم.
باقي مصادرنا في الحلة ما يطلعوا منها ويفتحوا عيونهم كويس.
تمام سيادتك.
وأهم حاجة المصدر اللي عنده معلومة قبل ما يبلغ حضور يطلع من الحلة من غير ما يشكوا فيه.
تقصد شنو سعادتك؟
قصدي يعني يسبب غيابه من الحلة عشان لما نرجع ما يشكوا فيه.
كده واضح.
في معلومات عن الجبل؟
باغر يا أخوي الكلام اللي ماشيين عليه ناسنا ده بيزيد النار حطب.
قصدك شنو يا بتول؟
قصدي هم بلا نرسل لي ناسنا البعادي ويتلموا هم متهميننا ودحين وكي تشوفونا بنتر ونزيد بيقولوا دايرين نستعيد ليك تارو وحميته اللدواز بيزيد.
صدقتي والله لكن شنو الشورى؟
أنا في رأيي تمش أنت ومعاك نفر نفرين تقعدوا مع أصحابكم منهم.
شابو زول مطايبة وحكيم
إن بقى كدي تمش تقعد معه وأنا مريم أخت المرحوم حسين الله يرحمه وعافية بنت عمته صحباتي وعارفاهن ما بدهون عليهن العشرة. وكنت مشيت عزيتن في حسين قابلني بيطيب خاطر وبكم معي بكحار.
إن بقى كده اتواصلي معاهم وأنا بلاقي شابو وأتشاور معاهم.
لكن قبل ده وأهم منه توقفوا مرسالكم لأولاد عمومتنا وتخلوهم في مكانه. قبيلتي وقبيلتك دي ما بتحل مشكلة. المشاكل بتتحل بالنظم مع بعض يا بابي.
أي والله بعدين أنا ما هين علينا كاتل لينا ناس نحن مجاورينهم الزمن ده كله.
أي والله صدقت.
أنا شايف نعرض أمرنا في الضراء ونرضى بحكمه وكالدرانا ينضف من الناس اللي كبروهم فينا غصب بنجي ونعمر بالمطايبة واللوم اللي بنظف القلوب قبل اللسان.
وضح كلامك يا قاسم.
ها؟
وتين اللوم بنظف القلب ما ياهو شيطان الخلاف.
كلامي واضح.
ايه كلام واضح الشبو.
ايه
اضطر الناس في الفارغة والمليان وكابسوا الناس اللي هناك ويشيلوا منهم اللوامر والتوجيهات ما هو ضرانا.
ايه ترى عدمان كبارنا وملان هوام بين الناس البالهم هناك ما ضرانا.
يا قاسم اخوي الناس اللي هناك حاكمين البلد
لكن شاننا هنا بندبروا نحنا مش كل ما تحصل مشكلة الهوان اللي في ضرانا يجروا لهم هناك يجروا بس.
دي صدقتها إلا
إلا شنو؟ وكي الصدق أبي خليك تقول نقعد في ضرانة شنو؟ بس قل لي بس
بعدين دايرنا نحبي عشان يقولوا خافوا
الخواف اللي بقلبه ابنه.
يا زول هوي شبو قول كلام غير ده.
بعدين في حاجة يسمى جبر الكسر شنو؟ طول عمرنا بنعمله معوض الخاسر وطايبه بالكلام اللي بنظف القلب ويجبر الخاطر. طول عمرنا عايشين عليهم اخوان جد شنو كتر الحقاره كتر الحقاره. نحن ناس ما بنرضى الحقاره.
هيا هيا هيا.
الحقاره ذولا بيخجل. الحقاره ذولا بيخجل ان قابلتها بالعفو والسماح.
الله يا هو كويس. الحقاره بقابلوها بالدواس.
هيا بالدواس.
بعدين دي الناس ما بيخجلوا ان عفيناهم ولا قاتلناهم. وشايفيننا هوان وظهورنا سروج يركبوا فيها للمحل الدايرين الصلول. في شنكدي نموت كلنا. كلنا نموت ولا نحيا محقورين. شن طعم حياتنا وقت راكبين في ظهورنا الناس المثل ديل.
سعيد تزيد فجيعتنا فجيعة. والدم دم أحي يا أولاد أمي. خلين عدوكم وراكم يحصد فيكم واحد ورا الثاني وطردوهم في نفسكم. لا من بقيتوا مثل أبو الدقيق يكب على وشه في النار.
عدونا يا عدونا يا تو يا تو عدونا.
خوفكم
خوفنا.
ده رأيك ولا دي معلومة أنت متأكد منها؟
والله صراحة جنابه أنا متأكد منه إنه حسين الله يرحمه لما لقاهم مشكلين أصالحهم.
وبعدين؟
أنا بقول يعني احتمال ما عجبنا الصلح بين أولاد العاص وأولاد عثمان يكونوا
يكونوا شنو يعني؟
يعني الله أعلم. والله يا جنابه الزنقع.
طيب منو ما عاجب الصلح بين أولاد العاص وأولاد عثمان؟
أنا بقول إنه من أولاد العاص في ناس ما دايرين الصلح، وبرضه من أولاد عثمان في ما دايرين الصلح.
طيب المشكلة شنو؟ الحلاح حسين.
أنا والله ما أعرف المشكلة بالضبط شنو، لكن الناس دي طوالي بينهم مشاكل.
طيب حسين بعد صالحهم مشى وين؟
مشى على حلة أولاد زيد وأولاد مامون هناك.
وهناك الحصل شنو؟
برضو لقاهم الشكلين.
كنتم مع أنور حسن، عباس اللبيب، مصطفى عبد الشكور، سلمى عبد الله، محمد البحر، ميسر حسن بخيت، مزدلف الحاج، عادل حسن مالك، وعاطف محجوب البحر. تسجيل ومونتاج ياسر محمد الشيخ. جبل الدغينة، تأليف وإخراج ربيع يوسف الحسن.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.